الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في مدركي يا شيخنا، حجيتي خبر الرجال أو قول الرجال. طبعا احنا في الأيام الماضية وقفنا على مدركين. المدرك الأول كان أن قوله حجة لأنه يفيد الظن، وهذا حيث أن الظن لا يغني من الحق شيئا، سلكنا طرقا ثلاثة لتصحيح هذا الظن وجعل من الظنون المعتبرة اللي هو لو الإجماع ولو الانسداد ولو حجية خبر الواحد في الأبعاد كما هي في الأحكام. جئنا للمدرك الثاني. مدرك الثاني قلت اختاره المحقق العراقي في مقالات الأصول وفي نهايات الأفكار أو في نهاية الأفكار، واختاره السيد الحكيم تلميذ العراقي في المستنسخ. إذا أردت أن تراجع فارجع إلى فتاوى السيد الحكيم في كتاب التقليد والاجتهاد، راح تجد بأنه يقول بأن قول الرجال هو له مدلولان، مدلول مطابقي سيدنا ومدلول التزام. مدلوله المطابقي ها توثيق هذا الراوي كجرار مثلا، مدلوله الالتزامي اذا ثبتت وثاقه زرار بالمطابقه ها ثبتت ها مضامين مروياته. فلو أخبر زرار عن حكم شرعي كلي فأخباره هذا حجة لكن بالدلالة الالتزامية. فتوثيق الرجال له، وعليكم السلام ورحمة الله، فتوثيق الرجال له دلالتان: دلالة مطابقية اللي هي التوثيق، ودلالة التزامية اللي هو حجية مضمون الرواية يعني الحكم الذي أخبر عنه زرار. إذن الرجال يخبر عن الحكم، ما سمعني شيخنا، يخبر عن الحكم الشرعي لكن بالدلالة التزامية. وإحنا ثبت عندنا كقدر المتيقن من سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة أن خبر الواحد حجة في الأحكام، حتى سواء كانت دلالته على الحكم الشرعي بالمطابقة أو بالالتزام. هذه هي المبنائية الثانية أو المسلك الثاني اللي من خلاله إحنا نحاول أن نعطي الحجية لقول الرجال. تعال إلى المسلك الثالث. في المسلك الثالث سنثبت حجية قول الرجال من باب حجية الخبير. احنا درسنا في مباحث الحجج من المصنفات الأصولية أن ممن ثبتت حجية قوله ها قول أو قول الخبير، الخبير في فن من الفنون يكون قوله وإخباره في ذلك الفن ماذا؟ حجة. خب أنت راح تسألني سؤالين، سؤال عام يتعلق بكل خبير وسؤال خاص يتعلق بالخبير في علم الرجال. السؤال العام شيخ أكرم أقول هسه هاي حجية قول الخبير ما هو مستندها وما هو شرطها؟ وهذا الحديث يا سيد عدنان لا يتعلق بالخبير من ال ها سمعني الرجال، بل يتعلق بكل خبير. الآن احنا نجعل الحجية لقول اللغوي لأنه خبير في فنه، ونجعل الحجية لقول الطبيب لأنه خبير سيدنا في فنه، ونجعل الحجية لقول المهندس لأنه خبير في فنه. خب أنت لك أن تسأل أولا وثانيا ما هو مستند هذه الحجية المعطاة لقول خبير واحد، وما هو شرط ها سمعني هذه الحجية. أما المستند سمعوني فهو سيرة العقلاء. إذ قامت سيرة العقلاء على جعل الحجية لقول الخبير، لأن رجوع الغير إليه من باب رجوع الجاهل إلى ها سمعني سيدنا العالم. أنا عندما أرجع إلى الخبير في فنه فهو من رجوع الجاهل إلى العالم. وقامت سيرة العقلاء على أن قول العالم حجة في حق سمعني الجاهل. فنقول أن الحجية منشأها سيرة العقلاء لو لأجلي ترى هذا راح أحتاجه، لو لأجلي رجوع الجاهل إلى العالم، لو لأجل الانسداد الصغير، فإن في علم الطب مثلا انسد علي باب العلم، وفي علم اللغة انسد علي باب العلم، وفي علم الرجال انسد علي باب العلم. وهذه انسدادات صغيرة، وفي الانسدادات الصغيرة يرجع إلى قول الخبير. إذن سيرة العقلاء هي دليل حجية قول الخبير، وهذه الحجية ناشئة لو من رجوع الجاهل إلى العالم ولو من باب الانسداد، ولو الانسداد سمعني صغير. هذا واضح إن شاء الله. خب ما هو شرط الحجية ها سيدنا؟ ما هو شرط الحجية المعطاة لقول الخبير؟ وتلاحظون أن حديثي لحد الآن هو حديث عام يتعلق بكل خبير، لا بخصوص الخبير في علم الرجال. الآن اسألني ما هو شرط جعل الحجية لقول الخبير؟ أقول احنا سنشترط شروطا ثلاثة، إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة جاز رجوع غير الخبير إلى الخبير، ويكون قول ذلك الخبير حجة ها على غير الخبير اللي أنا عبرت عنه قبل قليل بالجهل في ذلك الفن. الشروط الثلاثة: أولا أن يكون المرجوع إليه خبيرا في فنه، وهذا واضح، وإلا لو لم يكن ها شيخنا خبيرا لكان انتفاء الحجية عنه من باب السالب بانتفاء الموضوع. احنا شو نقول؟ قول الخبير سمعني حجة، فلو لم يكن خبيرا فبعد ستنتفي الحجية من باب السالب بانتفاء الموضوع. إذن الشرط الأول أن يكون المرجوع إليه خبيرا. ثاني الشرط الثاني: وأن يكون الراجع إلى ذلك الخبير غير واجد لتلك الخبروية التي يمتلكها الخبير. فلو كنت خبيرا وعالما ومالكا لما لدى ذلك الخبير، بعد هل سيصدق على رجوعي إليه أنه من رجوع الجاهل إلى العالم؟ جواب لا. إذن احنا نشترط الشرط في الراجع ونشترط الشرط في المرجوع إليه. نشترط في المرجوع إليه أن يكون خبيرا في فنه، ونشترط في من يرجع إلى ذلك الخبير أن يكون ها فاقدا لما لدى ذلك الخبير، حتى نصحح رجوع ذلك الشخص إلى الخبير. وإلا لو كنت مطلعا على ما اطلع عليه الخبير، ولو كنت واجدا لما كان واجدا له، أكو معنى أن يصحح العقلاء رجوعي إليه؟ جواب لا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: وأن الرجوع إلى الخبير ينبغي أن يكون بنحو الطولية، يعني نرجع إلى الأخبر فالأخبر، مع وجود الأكثر خبرة لا يجوز الرجوع إلى من هو سمعوني أقل خبرة، فينبغي أن يكون الرجوع بنحو الأخبر فالأخبار. هذه شروط ثلاثة ينبغي أن تتوفر جميعا، حتى أذكر أجي إلى شرط رابع خلافي، ينبغي أن تتوفر جميعا حتى يجوز العقلاء أن يرجع غير الخبير إلى سمعوني الخبير. هذا سيدنا إن شاء الله واضح. بقي شرطان وقع الخلاف فيهما. الشرط الأول: هل نشترط وثاقة الخبير أم يكفي أن يكون خبيراً ولو لم يكن سيدنا ثقة؟ هذا شرط وقع الخلاف فيه. الشرط الثاني: وهل نشترط في الخبير أن يكون إخباره عن حس إذا أخبر بمسألة تتعلق بفنه؟ فهل يشترط أن يكون إخباره عن حس؟ لو يكفي إخبار الخبير ولو كان إخباره ماذا عن حدس. هذان شرطان وقع الخلاف فيهما، فالبعض قال يكفينا إخبار الخبير لمجرد خبرويته، هسه سواء كان ثقة أو غير ثقة، وسواء كان إخباره سمعوني عن حس أو عن حدس، فلا يفرق هذا البعض بين الثقة واللا ثقة ما دام خبيرا، ولا يفرق هذا البعض بين أن يكون إخبار الخبير وحكم الخبير عن حس أو عن حدس. جل علمائنا ممن صحح قول الرجال وفق مسلك الخبروية قالوا احنا لا نقبل بإخبار أي خبير. ولهذا من راح نجي شروط قبول قول الرجال راح نشترط أولا أن يكون ثقة، فخبروية النجاشي لوحدها سمعوني لا تكفي. ولهذا مثلا من نجي إلى توثيقات ابن النديم كما سيأتي إن شاء الله، ما لم تثبت هسه إذا مو عدالة لا أقل شيخ علي، ما لم تثبت وثاقة سمعوني ابن النديم فإنا لا نقبل بتوثيقاته رغم خبروية ابن النديم، فمجرد الخبروية لا تكفي في قبول قول ذلك الخبير ما لم يكن ثقة. نعم أكو كلام احنا نشترط العدالة في الخبير ام لا؟ خب اذا اشترطنا العدالة في الخبير بعد حتى توثيقات ابن فضال بعد لا نقبل بها لانه ليس بعادل، لكن الجل على كفاية ان يكون الخبير ثقة وان لم يكن
عادلة.
واضح سادتنا مشايخنا؟ نعم اكثر علمائنا يقول يكفي أن يكون الخبير ثقة سواء أخبر عن حس أو أخبر عن حدس. ولهذا لو إحنا انحصر، أريد أسمع منك، لو انحصرت حجية قول الرجال بالخبروية وقلنا بعدم اشتراط الحس في قبول كلام الخبير، بعد راح نفرق بين سيدنا توثيقات النجاشي وتوثيقات العلامة؟ جواب لي لا، لأننا سنقول أن إنما لم نقبل بتوثيقات العلامة وابن داود و و و و لأجل أن هؤلاء كانوا يوثقون عن حدس. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا مستند حجية قول الخبير وبعد وشروط هذه الحجية. الآن السؤال المهم المطروح اللي يتعلق ببحث الرجال، خب هذا المناط من الحجية خبروية النجاشي والطوسي والمفيد والكشي و و و و من قدماء الرجاليين، هل هي المعول عليها في إثبات حجية قول الرجالي؟ احنا شفتوا سادتنا مشايخنا من اجينا الى المسلك الاول لم نقبل به بطرقه الثلاثة، من اجينا الى المسلك الثاني قلت هذا لا يتبناه من علمائنا الا القلة القليلة كالعراقي وتلميذه اللي هو السيد الحكيم. خوب السؤال احنا لابد لنا من مستند على اساسه نقبل بقول الرجال، فهل هذا المستند الثالث وهذا المسلك الثالث هو المعول عليه ها سمعوني في إثبات حجية قول الرجال، أم أن هذا المسلك كسابقيه قابل للنقاش؟ كلام إن شاء الله واضح شيخنا. تعالي أقول هناك إشكالان وجه إلى هذا سمعني المسلك. إن أمكن أن ندفع هذين الإشكالين نعم يمكن أن نجعل هذا المسلك مناطا في حجية قول الرجال، وإن تعذر دفعهما أو تعذر دفع أحد هذين الإشكالين فسيكون حال هذا المسلك كسابقيه. شنو هذان الإشكالات؟ تعال إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول أقول هو منو يرجع إلى قول الرجال لأجل خبرويته؟ المفروض المجتهد إذا أراد أن يستنبط سيدنا، ها سمعني، حكما شرعيا خب كما عليه أن يدقق في الدلالة عليه أن يدقق في السند. الدلالة يعول فيها على علم، سمعوني جواب الأصول. السند المفروض قلنا يعول فيه على علم الرجال، فالذي يريد الرجوع إلى قول الخبراء من الرجالين مجتهد أيضا، وإذا كان مجتهدا فرجوعه إليهم هل هو من رجوع الجاهل إلى العالم؟ هذا إشكال، هذا الإشكال راح أصوغه بصياغة أخرى. أقول إحنا حتى نقبل اجتهاد المجتهد ويكون اجتهاده حجة علينا ينبغي أن يكون اجتهاده اجتهادا محضا، يعني لا يكون مقلدا لغيره. فلو ثبت أن المجتهد يقلد هسمعني غيره ولو في بعض مقدمات الاجتهاد لما جاز لنا أن نقلد ذلك المجتهد، ولو قلنا بأن المجتهد يرجع إلى هؤلاء الخبراء ليثبت من خلال توثيقاتهم وثاق الزرارة وعدم وثاقة فلان، إذن هو مخلد لهؤلاء ها سمعني الخبراء. وإذا كان مخلدا لهم لم يكن اجتهاده اجتهادا محضا، وإذا لم يكن اجتهاده اجتهادا محضا جاز تقليده أم لم يجوز؟ جواب سيدنا واضح كلامي. أعيد أعيد أعيد
بس في سؤال سمعت الشيخ أن نعم
لا حسن أنت تريد تجاوب سيدنا؟
نعم.
لا أنا أريد أن تستوعبوا للإشكال ولا راح نجاوب. لا سيدنا كلامكم واضح. أقول هو منه يرجع لمنه؟
الجاهل العالم.
ها خب مو أم البيت ترجع للنجاشي، شو تسوي راجعة له؟ لا صدق سولفول هو يعني يرجع
المجتهد.
إذا أراد أن يستنبط سيدنا الحكم الشرعي قلنا الدلالة يأخذها من علم الأصول ها، وصدور أو عدم الصدور يأخذ من علم، لأننا نتحدث عن أن جل أخبارنا هي أخبار أحد. لكن حتى يصير اجتهاده حجة علينا قالوا في محله ينبغي أن يكون اجتهاد هذا المجتهد اجتهادا محضا، يعني شنو محضا؟ يعني لا يكون مقلدا فيه للغير، فلو قلد الغير لم يجز لنا الرجوع إلى هذا المجتهد. وعندما يرجع المجتهد إلى النجاشي وإلى الطوسي وإلى الكشي فإنه يقلد هؤلاء، فإن أثبتوا الوثاقة لزيد قلدهم وقال أن زيدا ثقة، وإن سلبوا الوثاقة عن عمر قلدهم وقال أن عمرا ليس بثقة. إذن الرجوع إلى هؤلاء الخبراء نحو من التخليد. وإذا كان الرجوع إلى هؤلاء الخبراء نحو من التقليد، لم يكن قول الراجع إليهم حجة علينا. كلام واضح والإشكال سيدنا واضح. جاوبني سيدنا.
هذا الشرط يعني يجب أن يكون
المجتهد، هذا الإشكال
نعم، يجب أن يكون المجتهد اجتهاده اجتهاد محض فيما أمكن الاجتهاد، أما فيما لم يمكن الاجتهاد فلا يجب فيه.
بعبارة أحسنت، الإشكال واضح. ترى احنا مو المهم عندنا الجواب مهم، لكن الأهم من أن نفهم الإشكال. الإشكال واضح هذا أعتقد. جوابه كما قال جناب السيد، احنا شوفوا سادتنا مشايخنا نتحدث عن نحوين من المقدمات التي يعول عليها المجتهد في اجتهاد. أكو مقدمات بعيدة وأكو مقدمات قريبة. خلينا أمثل لك المقدمات البعيدة، مثلا الرجوع لأهل النحو في نحوهم، الرجوع لأهل البلاغة سمعني في بلاغتهم، الرجوع لأهل الصرف في صرفهم، الرجوع لأهل الرجال في توثيقاتهم وتضعيفاتهم. هاي يسموها مقدمات. سمعني سيدنا بعيد. عندي مقدمات قريبة اللي هي أنا أخذها من علمي الفقه والأصول. هذان العلمان لا يجوز للمجتهد سمعني أن يقلد فيهما، ولو قلد فيهما لما كان اجتهاده اجتهادا محضا، وبالتالي لا يجوز الرجوع إليه. أما التعويل على الخبير في علم الصرف في علم النحو في علم البلاغة في علم التفسير في علم اللغة في علم الرجال، فهذه مقدمات بعيدة، وبالتالي يجوز للمجتهد أن يرجع فيها إلى أهل سمعني الخبرة. وبعبارة الله أقول الاجتهاد متقوم بعلمي الأصول والفقه، ما سواهما وإن كان يحتاج إليه لكن لا بنحو المقومين. شايفين هذا النظير في علم في مثال الصلاة، يقولون أكو أجزاء ركنية وأكو أجزاء سمعني غير ركنية، اللي يقدح بالصلاة ما هو الأجزاء الإخلال بهذه الأجزاء الركنية. كذلك ها هنا رجوع المجتهد إلى الخبير في الصرف والنحو والبلاغة والتفسير واللغة والرجال، هذا لا يقدح في محوظتي سمعني سيدنا اجتهادي. الذي يقدح في محوظة الاجتهاد أنك تقلد في علمي الفقه والأصول، يعني في كبرى الاستنباط أو في صغرى الاستنباط الفقهية أنك تعول على غيرك، هذا هو الممنوع في عملية الاجتهاد. هذا واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الأول مع جواب.
هذا الرجوع إلى المقدمات البعيدة القريبة يقدح في الاستنباط، مثلا لو مجتهد يرجع إلى مصلة نحبية
بل
مصلة نحبية يعني ممكن هناك يعني منصوبة عديدة
ممكن شنو جناب ممكن شنو جناب السيد المجتهد لو رجع على المسألة النحوية شنو الممكن
مثلا ليس ما في حكم شرعي مثلا
نعم
وهناك يعني اختلاف في المسألة النحوية وهي تطلق الحكم الشرعي على اختلاف المسألة
النحوية صحيح
صحيح حين إذا مثلا
يعني سمعت جناب السيد أنا أقرر كلام جنابه حتى نشوف كلامه تام أم ليس جناب السيد يقول هذا رجوع القهقر ليس كذلك احنا اذا جوزنا للفقيه ان يعتمد على ارباب الصرف والبلاغه واللغه والتفسير والرجال دون الاصول وال الفقه قب النتيجة هم صار مقلدة ليس كذلك سيدنا وأنتم من تتحدثون عن جواز الرجوع إلى اللغوي تمنعون ذلك في عملية الاستنباط ليس كذلك وتمنعون أن نستدل على الحكم الشرعي برأي سيبويه مثلا أو برأي نحوي آخر خب كما منعتم هناك مفروض نمنعوا ها بال هذا اللي تريدون شوفوا سادتنا مشايخنا احنا مرة نتعامل ويا كل هذه الفنون على اساس الانسداد الصغير مثلا او على اساس حجية قول اللغوي بما هو لغوي أو حجية قول النحوي بما هو نحوي ومرة نتعامل على أساس هذا المستند الجديد الذي بين يدي اللي هو أني أرجع إليه لا لأجل كونه لغويا أو نحويا أو 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 وإنما أرجع إليه لأجل ماذا خبرويته في هذا الباب إحنا كلامكم جناب السيد تام لو كنا نرجع إلى اللغوي بما هو لغوي لكننا غادرنا هذا المسلك وأبطلنا الكلام في هذا المسلك وقلنا هناك إذا تذكرون أن مشكلة الانسداد الصغير مشكلة كبروية لم تثبت الحجية لقول اللغوي بما هو لغوي لكننا الآن نتحدث عن طريقة جديدة لإثبات حجية قول اللغوي والرجالي والنحوي ومن المذكورين اللي هي أني أرجع إليهم لأجل خبرويته واضح
شيخنا الباب في علم النحو والصرف هل الباب العلم مسد فيه؟
شلون؟
إحنا لا نقدر أن نجتهد في علم الصرف والنحو الباب العلم مسد مع أننا نعرف أن استقراء كلام العرب هو مستند علم النحو والصرف
هذا جناب الشيخ هذا الإشكال الثاني هذا الإشكال الثاني هسه إذا ما عند الأخوة كلام في الإشكال الأول خلونا نروح للإشكال الثاني اللي ذكر جناب الشيخ الإشكال الثاني يقول أن الخبير لا يمكن الرجوع إليه لا لمشكلة في نفس الخبير بل لأجل هذه المشكلة التي ذكرها الشيخ اللي هي إحنا سادتنا مشايخنا إذا تستذكرون معي قبل قليل ذكرنا شروطا قلنا متى ما استكملت هذه الشروط جاز لنا أن نرجع إلى قول الخبير سواء في علم الرجال سمعوني أو في غير علم الرجال ساعدوني ذكرت شرطين أساسيين اتركني من الشرط الثالث الشرطان الأساسيان شرط راجع إلى نفس الخبير وشرط راجع إلى من يرجع إلى الخبير الشرط الراجع إلى الخبير جناب الشيخ أن يكون خبيرا في فنه، أليس كذلك؟ وأن يكون متضلعا في ذلك العلم الذي يراد أن يرجع الآخرون فيه إليه. الشرط الثاني وين أخذناه بالنسبة إلى من يرجع؟ شو اشترطنا جناب الشيخ؟ أن يكون هذا الراجع جاهلا وغير مطلع على ما اطلع عليه الخبير في فن. الإشكال الثاني يقول، هذا ذكرته الأخوة، تذكروا هذين الشرطين، تعال إلى الإشكال الثاني. لا أكمل حتى لعله.
الشرط الثاني هو جاهل بالفعل مراد أو جاهل بالقوة مراد؟
لا هسه انتظرني وراح يتضح جناب هذا اللي تقوله راح يتضح. الإشكال الثاني يقول أن هناك علوما بينة للخبير ولغير الخبير، بعبارة أخرى الناس في بعض الفنون متساوون بحيث لا يتميز أحدهم عن الآخر، بحيث لا يفرق بينهم فيقال هذا خبير وهذا ليس بخبير. من تلك الفنون التوثيقات الرجالية، فإن التوثيقات الرجالية كما سيأتي هي في قوة الأمور الحسية، وفي الأمور الحسية لا يفرق بين الخبير وبين غيره. تعال لهذا البحث اللي راح نقف عليه مفصلا بعد ذلك، لكن سأذكر منه مقدار الحاجة. الآن ساعدوني، الشجاعة ليست من الأمور الحسية كاللون والطول والقصر، اللون والوزن والطول والقصر هذه أمور حسية. الشجاعة والكرم والبخل والجبن هذه وإن كانت أمورا هسمعني حسية، إلا أن آثارها سمعني حسية، فهي كال حسية. من تلك الأمور التي هي وإن لم تكن حسية لكنها في قوة الحسية، وثاقة الرجل هسمعني أو عدم وثاقته، فنحن وإن كنا لا نرى ولا نسمع ولا نشم ولا نذوق ولا نلمس الوثاقة، لكن لوازمها
محسوسة.
سمعني لوازم حسية، فهي كال الوثاقة والضعف كال حسية. وإذا كانت كال حسية الناس متساوون فيها، فأنت يمكن أن تحكم بوثاقة هذا أو بضعف هذا بسؤال أي شخص ولو لم يكن خبيرا في بابه. إذن جناب الشيخ، في علم الرجال في التوثيق والتضعيف الناس سيدنا متساوون، لا يوجد جاهل ولا يوجد عالم حتى يرجع الجاهل إلى العالم، لا يوجد خبير ولا يوجد غير الخبير حتى يرجع غير الخبير إلى الخبير. نعم في فنون أخرى كالطب مثلا يمكن أن نصنف الناس إلى جاهل وإلى عالم، ويرجع الجاهل إلى العالم. أما في التوثيقات والتضعيفات فلأن اللوازم حسية، فالناس ماذا؟ متساوون. وإذا كان الناس متساوين بعد أكو معنى، لأن يرجع بعضنا إلى بعض جواب. لو هذا واضح الإشكال، لعل هذا الذي أردتموه جناب الشيخ.
لا أنا أقول يعني إذا كان الشخص
هسه إشكال واضح
يعني.
بل خب
أنا أقول يعني في علم النحو هل يجوز التقليد؟
تقليد المجتهد لعالم النحو،
تقليد المجتهد أيه.
مرة احنا شوف هذا، مرة احنا نرجع اليه بما هو نحوي، ومرة نرجع اليه لانه خبير ها في علم النحو. فانا المجتهد جاهل في علم النحو وهو النحوي خبير في علم النحو. أقول بناء على مسلك الخبروية لا يجوز لي أن أرجع إلى النحوي بما هو نحوي، يعني من باب الانسداد مثلا. لكن بناء أقول على مسلك الخبروية يجوز لي أنا المجتهد الجاهل بالنحو أن أقلد النحوية في علم النحو لأجلي
يعني بعد القدرتين، بعد القدرتين يصير إنسان خبيراً ومجتهداً في علم النحو.
خب إحنا لهذا قلنا جناب الشيخ إحنا نتحدث مو حالة جهلي، إحنا مو حالة خبرويتي، وإنما نتحدث حالة كوني ماذا جاهل. وإلا إذا تتذكر لو أنا درست النحو وصرت واجداً لما عند ذلك النحوي بعد يجوز الرجوع أو لا يجوز؟ إذا تتذكر واحد من الشروط الثلاثة اشترطنا ألا تكون واجدا لما يجد ذلك الخبير في فنه. أما إذا صرت واجدا لما عند الخبير بعد يجوز الرجوع أصلا أم لا يجوز؟ راح يصير من رجوع العالم إلى هسمعني إلى العالم، لا من رجوع الجاهل إلى العالم. واضح جناب الشيخ؟ هسه أنتم ساعدوني سيدنا في جواب السؤال الإشكال الثاني. الإشكال الثاني واضح، أقول كما سيأتي في شروط حجية قول الرجال أن يكون التوثيق عن حس، وراح نقول أن الوثاقة وإن لم تكن من الأمور المحسوسة لكن لوازمها سمعني محسوسة. وإذا كانت اللوازم محسوسة خب لا يفرق بين النجاش وبين سمعني سيدنا غير النجاس. الآن أي واحد يسأله في الشارع فلان ثقة أو ليس بثقة سيجيبك من خلال ما اجتمعت عنده من اللوازم أنه ثقة أو ليس بثقة، ولا يحتاج في التوثيق والتضعيف إلى كون الشخص ها سمعني خبيرا في بابه.
هذا الشيء وهذا علم الرجال شيء آخر خاص بالروايات وهذا اليوم
كلام واضح سيد باقر.
إيه واضح
إشكال واضح ها سيد سفير.
نعم
ها مشايخنا سيد جاسم واضح الإشكال. احنا سادتنا نريد جاهل يرجع الى العالم. هسه مرة نسولف عن امور حدسية، علم فلك، علم ما ادري شنو، علم ما ادري شنو. نعم يجوز رجوع الجاهل الى العالم، أما إذا كان الحديث عن أمور حسية أو كالحسية بعد يفرق بين الخبير وغيره، بل أصلا يتمايز بعض عن بعض في تلك الأمور الحسية أو كالحسية بحيث يقال للبعض أنه خبير ويقال للبعض الآخر أنه ليس بخبير. هذا الإشكال واضح. هذا أنا أترك للأخوة يتأملون فيه. تعال للمبنائية الرابعة اللي هي مبنائية الشهادة. هاي المبنائية اختارها الشهيد الثاني وابنه، واختارها صاحب المدارك ولعل المقدس الأردبيلي اختار هذه المبنائية أيضا. المبنائية هاي شو تقول؟ تقول احنا نقبل قول الرجال من باب الشهادة عندما يقول النجاشي أن فلان ثقة فهو يشهد بوثاقته، وعندما يقول الطوسي أن فلانا ليس بثقة فهو يشهد أيضا بعدم وثاقته، وقد قام الدليل على حجية قول الشاهد الواجد لشرائط قبول الشهادة. فنحن نقبل قول الرجال من بابل الشهادة. هذا شنو مشكلته سيد؟ تدرون الشاهد يشترط فيه أن يكون عادل واحد، فتشترط العدالة واحد، ويشترط اللفظ اثنين، وتشترط الحياة ثلاثة، ويشترط التعدد اثنان، فصاعد. واحنا في جل توثيقاتنا نقبل بوثاقة زيد لأجل أن النجاشية ها وثقه، ونضعف عمرو لأجل أن الطوسي سمعني ضعفه، وبالتالي فكيف يكون قولهم من باب الشهادة؟ والحال أن شرائط الشهادة غير مجتمعة. الجماعة ايش قالوا أصحاب هذا المبنى؟ طبعا خلي بالك، اذا كان شرط قبول التوثيق اذا على مسلك الشهاده العداله، مو بعد توثيقات الكثير ممن لم تثبت عدالتهم المفروض هذه بعد ها لا تقبل. وقلت ابرز مثال توثيقات ها بني فضه الحسن ابن علي ابن فضال، خب هذا فاسد العقيدة ليس بعاد، ولديه كتاب في علم الرجال. توثيقات ابن النديم اللي كثيرا ما عول عليها الشيخ الطوسي قطعا هو ليس بعاد. هؤلاء كيف أجابوا عن هذه الإشكالات؟ قالوا أولا العدالة ليست شرطا في قبول قول الشاهد، بل يكفي أن يكون ثقة، فتنازلوا عن شرط العدالة إلى شرط الوثاقة. هذا واحد. ثانيا قالوا إحنا في مسألة التعدد الشهادة لا يشترط فيها التعدد ولا يشترط فيها عدد معين، التارة نحن نكتفي سمعني بشاهدين، وأخرى لا نكتفي بشاهدين بل نشترط ها أربع شهادات، وأخرى يكتفى بشاهد واحد. إذن هؤلاء صححوا مبنائيتهم من خلال التنازل عن شرط العدالة والاكتفاء سيدنا الوثاق وتنازلوا عن شرط العدد، قالوا لأنه يختلف باختلاف الموارد، وتنازلوا عن شرط الحياة، قالوا إنما تشترط حياة الشاهد في باب الخصومة والمرافعات. في باب الخصومة والمرافعات نشترط أن يكون الشاهد حيا. واضح إن شاء الله. هاي المبنائية الرابعة. أريد أقف على مبنائية خامسة وأترك الكلام فيها على مباحثة الغد إن شاء الله. ترى لحد الآن إحنا لم نقبل شيخنا بأي واحدة من هذه. تعال إلى مبنائية خامسة اختارها السيد الخوئي قدس الله. سيد الخوئي قال ذني كلهن المبنائيات الأربعة شيلهن وذبهن بالشرط. ليش؟ لأن التوثيقات والتضعيفات الواصلة إلينا إن لم تكن متواترة وتفيد العين لا أقل، لا 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 حتى نصير دقيقين، لا أقل هي مستفيضة، والمستفاض يفيد الاطمئنان. وبالتالي بعد إحنا كل شيء ما نحتاج، يكفينا وجود هذه التوثيقات وهذه، لا أحتاج إلى قول الخبير ولا أحتاج إلى دلالة التزامية ودلالة مطابقية ولا أحتاج إلى حجية خبر الرجال أو خبر الواحد في الموضوعات. لما سيدنا يقول السيد الخوئي؟ لأن هذه التوثيقات والتضعيفات لو متواترة وتواترها معناه أنها تفيد العلم، لو بلغت حد الاستفاضة واستفاضتها معناها أنها تفيد الاطمئنان، والعلم حجيته ذاتية والاطمئنان قلت هو علم في نظر العرف، وبالتالي لا يحتاج إلى إقامتي. سيد الخوي غدا إن شاء الله تعالى راح يذكر مجموعة من الشواهد، هذه الشواهد تثبت التواتر أو الاستفاضة، ثم إحنا إن شاء الله راح نجي ونناقش في هذه الشواهد التي ذكرها السيد الخوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. Oh, my God.